الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلوب تشتاق إلى الجنة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. قلوب تشتاق إلى الجنة، وأبدأ هذه الخطبة بهذا الحوار الرقيق الذي دار بين عمر بن عبد العزيز وبين وزيره المخلص رجاء بن حيوة. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة المنورة أمر رجاء بن حيوة أن يذهب ليشتري له ثوبا، فاشترى له ثوبا جديدا بخمسمائة درهم. فلما جاء وقال لعمر: ما رأيك؟ قال: ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. فلما أصبح عمر بن عبد العزيز أميرا على المؤمنين يحكم 26 دولة، أي ربع الكرة الأرضية، أرسل رجاء بن حيوة مرة أخرى ليشتري له ثوبا، فاشترى له ثوبا بخمسة دراهم. فقال: ما رأيك؟ قال: ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة، قال: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: أخبرك يا رجاء، يا رجاء، إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي هو أعلى منه، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل للجنة. وهكذا يكون المؤمن يجعل الجنة هدفا له، ورضا رب الجنة جل وعلا هو هدف العبد ومقصوده. فالإنسان يسعى دائما لدخول الجنة ولنيل رضوان رب الجنة سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن حنظلة رضي الله عنه وارضاه لقي أبا بكر فقال له: يا أبا بكر، نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: وما ذاك؟ قال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافتنا الأزواج والأولاد والضيعات والأموال ذهب ما نجد. فقال له أبو بكر: أو أنك لا تجد ذلك؟ قال: أجل. قال: وأنا أيضا أجد ذلك. فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فتبسم الصادق المصدوق الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، قال له: يا حنظلة، والذي نفسي بيدي، لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، أي ساعة يرتفع فيها الإيمان حتى يصل إلى الثريا، وساعة ينخفض فيها الإيمان، وكل ذلك تبع لطاعة العبد لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل إلى الكون كله ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان، بدأ يربي أصحابه وينمي قلوبهم على الزهد وعلى الطمع فيما عند الله عز وجل وعلى الرغبة فيما عند الملك جل جلاله. فبدأ يعلمهم الزهد دروسا عملية يرونها في واقع الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي بسند صحيح يقول لأصحابه وللأمة من بعدهم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. وبدأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. بدأ النبي يجعل الصحابة يرون هذا الزهد واقعا عمليا. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن ابن مسعود وباقة من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم دخلوا على النبي وقد نام النبي على الحصير وأثر الحصير في جنبه، فقال له ابن مسعود: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا لينا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وتقول أمنا عائشة كما في الصحيحين، تقول لابن أختها عروة ابن الزبير رضي الله عنهما، تقول: والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلى الله عليه وسلم. وهو من هو؟ هو سيد الأولين والآخرين، وعلى الرغم من ذلك لا توقد النار في بيوته التسع ولا يأكل طعاما يسوى على النار أبدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه كما جاء في الصحيحين كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض للغد أبدا، يقين وتوكل وثقة في الله عز وجل. وفي الصحيحين أيضا أن أمنا عائشة توضح حال النبي حتى عند موته. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه دوما وأبدا على الزهد في الدنيا وأن يرتقي بأرواحهم إلى جنة الرحمن جل جلاله. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوضح لأصحابه ما هي الدنيا وما مصيرها وما حجمها وما قدرها عند الله عز وجل. ففي الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه أي في بيته، وضبطت في سربه أي خارج بيته، فمن أصبح آمنا داخل بيته وخارج بيته معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي الترمذي أيضا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وفي الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له: يا ابن عمر، كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأو هنا ليست للتخيير، أو هنا بمعنى بل، أي كن في الدنيا كأنك غريب. فالغريب قد يأتي من بلد إلى بلد ويأنس بالبلد الثانية ويعمر ويشيد ويتزوج وينجب ويعيش فيها إلى أن يموت. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا، بل عابر السبيل. فعابر السبيل لا يأنس إلى مكان أبدا، ولا يطمع في شيء من حطام الدنيا، لا يأخذ إلا شيئا يسيرا من اللباس والطعام، ويتزود بشيء يسير من المال الذي يعينه على هذا الطريق. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. أخذ ابن عمر هذا الدرس جيدا ووصله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. بل جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بكلمتين، كما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وتحضرني قصة جميلة جدا عن ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وكان قاضيا في مصر، وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. كان إماما علما وكان قاضيا في مصر. فخرج يوما وكان جميلا يلبس ثيابا جميلة ذا أبهة وجمال. فخرج يوما فلقيه رجل يهودي، فقال له اليهودي: يا ابن حجر، أريد أن أسأل عن أمر. قال: ما هو؟ سل ما بدا لك. قال: ماذا تقول في قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، مع أنك في ثراء وجمال وأبهة لا يعلمها إلا الله، وأنا في ضنك وضيق وشدة وفقر لا يعلمها إلا الله، فبما تفسر قول نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فقال له ابن حجر: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من النعيم والثراء والأبهة والجمال، لو مت على التوحيد لكان ما أنا فيه من كل هذا النعيم يعتبر سجنا بالنسبة لما ينتظرني في جنة الرحمن. وأنت إن مت على كفرك بالله عز وجل يعتبر ما أنت فيه من الضيق والشدة والعناء والفقر يعتبر جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. فقال له اليهودي: أو كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل من هذا السجن، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، في مقابل هذا السجن وضح النبي صلى الله عليه وسلم جنة المؤمن في يوم القيامة. فكما في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقراء المؤمنين، فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة سنة. ووضح النبي هذا المشهد الجليل الذي أورده الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتدبر معي هذا المشهد، قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل تنعم أكثر من قارون، لأن هناك من هو أغنى من قارون، فرجل تنعم نعيما عظيما، وعلى الرغم من ذلك كان يملأ قصره بطرا وكفرا بالله عز وجل، لم يشكر الله عز وجل لحظة واحدة على نعمة من نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يؤتى بهذا الرجل فيغمس غمسة، غمسة، تخيل لفظ غمسة واحدة في نار جهنم. ثم يسأله ربه عز وجل: عبدي، هل رأيت متاعا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت متاعا قط وما مر بي نعيم قط. وفي المقابل: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل عانى من شدة الجوع والفقر والضنك والشدة والحرمان والابتلاء، وعلى الرغم من ذلك كان راضيا عن الله، صابرا على قضاء الله عز وجل، عابدا لله سبحانه وتعالى. يؤتى بهذا الرجل ويغمس غمسة في جنة الرحمن، أتى الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. يغمس هذا الرجل غمسة واحدة في الجنة، غمسة، فيسأله ربه عز وجل: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. ومن باب قول القائل وبضده تتميز الأشياء، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بنعيم أدنى أهل الجنة وبآخر من يدخل الجنة، حتى يتخيل الصحابة نعيم أعظم أهل الجنة، ولن يستطيعوا، لأن الحق جل جلاله قال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحديث رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران عليه السلام، سأل ربه عز وجل: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ وتدبر معي لهذين الحديثين: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال جل وعلا: هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيدخل ثم يرجع ويقول: كيف أدخل يا رب وقد أخذ الناس أخذاتهم ودخلوا متاكنهم؟ خيل للرجل أن الجنة قد امتلأت، ليس فيها مكان. فيقول له جل وعلا: تدبر، أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ونحن لم نرى الملوك، لأن الملك من ملوك الدنيا في العصور الماضية كان الواحد منهم يمتلك نصف الكرة الأرضية أو ربع الكرة الأرضية على الأقل. فالله عز وجل يقول لهذا العبد وهو أدنى أهل الجنة، يقول: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هذه الدنيا التي نتراحل من أجلها ونتخاصم ونتعادى من أجلها ونقطع الأرحام من أجلها، أدنى أهل الجنة الله عز وجل يقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال العبد: رضيت يا رب، احنا كبيرة جدا، رضيت يا رب. فقال جل وعلا: وتدبر، لك ذلك ومثله 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 ومثله، الى ان قال في الخامسة: رضيت يا رب. فقال جل وعلا: لك ذلك وعشرة امثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وانت فيها خالص. قال جل وعلا في المرة الخامسة: لك ذلك وعشرة امثاله، يعني لك 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. ده مين؟ ده أدنى أهل الجنة، يعني يمتلك يوم القيامة مثل الكرة الأرضية بكل ما عليها من متاع وزينة، يمتلك مثل الكرة الأرضية 25 مرة، تخيل، وهو أدنى أهل الجنة. فقال موسى عليه السلام: يا رب، إن كان هذا أدناهم فما أعلاهم؟ قال: يا موسى، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. والحديث الثاني رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة، كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي بأرواح أصحابه ونحن من بعدهم إلى جنة الرحمن، آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، والصراط كما جاء في الأثر الضعيف أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو منصوب على متن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فالرجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعه النار مرة، مرة يمشي ومرة يقع ومرة النار ثلاث ساعات. فإذا ما مر من على الصراط قال وهو يمضي إلى النار: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. وهو من هو؟ هو آخر من يدخل الجنة. فيغرس الله عز وجل له شجرة من الذي غرسها؟ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، الله هو الذي يغرس له الشجرة. فيغرس له شجرة جميلة لك أن تتخيل. فالعبد إذا رأى الشجرة قال يا رب، قال ماذا تريد يا عبد؟ قال أدنني من تلك الشجرة، قربني، فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا: ألا إن أعطيتك ما تريد لا تسألني شيئا بعد ذلك؟ قال: وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا بعد ذلك. فيقربه الله عز وجل إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يغرس له الملك جل جلاله شجرة أخرى هي أبهى وأجمل من الأولى. فيصرخ العبد لا يستطيع أن يصبر: يا رب ماذا تريد يا عبد؟ أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول: عبدي ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فينتقل تحت ظل الشجرة الثانية فيغرس الملك جل جلاله له شجرة ثالثة هي أبهى من الأوليين، ولكن أين الشجرة الثالثة؟ في موقع لا يتخيله بشر، على باب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. شجرة على باب الجنة. فيصرخ العبد: يا رب ادني من تلك الشجرة. فيقربه الله عز وجل، فإذا ما اقترب تحت ظل الشجرة الثالثة سمع صوت نعيم أهل الجنة. أول ما يسمع صوت نعيم أهل الجنة لا يقبل: يا رب. فقال جل وعلا: عبدي ما الذي يطريني منك؟ أي ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني؟ ما الذي يرضيك؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ يا الله، هذه الدنيا كلها كده ببساطة؟ قد احنا طول عمرنا بنتخاصم ونتقاتل من أجل شيء من شيء من الدنيا، الدنيا كلها ومثلها معها. فقال العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ هتدين الدنيا وكل ومثلها معها؟ فضحك عبد الله بن مسعود راوي الحديث وقال للصحابة: لما لم تسألوني عن سبب الضحك؟ قالوا: ماذا، لماذا تضحك؟ قال: أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما حدث بهذا الحديث ضحك. فسألناه: علام الضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك لضحك رب العزة، فإن العبد لما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين ضحك المولى عز وجل. قال: عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، قادر على أن أعطيك ما أريد. أخذ الصحابة هذا الدرس العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يحولون ذلك إلى واقع عملي. قلوبهم اشتاقت إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع أول غزوة من غزوات المسلمين وهي غزوة بدر. يقوم النبي فيحفز أصحابه ليجاهدوا في سبيل الله جل وعلا، فيقول: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة. الصحابة مش مصدقين بسهولة كده الجنة مرة واحدة اقتل فادخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فكان عمير بن حمام شاب في عمر الشباب واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دخن دخن جنة عرضها السماوات والأرض، يا له من فوز. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ما حملك على قولك دخن دخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال له صلى الله عليه وسلم: فأنت والله من أهلها. بسهولة كده في لحظة يعلم الرجل وهو في أرض الشرف والجهاد، يعلم أنه له جنة أجل، لأن الذي أخبره هو الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأخرج العمير بعض الثمرات يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله، أكل تمرة أو تمرتين، ثم نظر إلى باقي التمر وقال: والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها الحياة طويلة. يا شوف، لو قلبك اشتاق للجنة هتلاقي التمرية اللي هتاكلها هتقول: يا أنا لسه هصبر لحد ما أكل التمرة دي حياة طويلة أوي،
ما قدرش اصبر، فالقى التمرات ودخل يقاتل فقتل، فكان من اهل الجنة ببشارة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي الصحيحين ان انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه وهو عم انس بن مالك تأخر عن غزوة بدر لمرض شديد نزل في جسده، تخلف عن الغزو فبكى وقال لئن اشهدني الله مشهدا اخر، اي غزوة اخرى، لا يرين الله مني ما اصنع. وعد من انس بن النضر لرب السماوات والارض. فلما كانت غزوة احد دخل انس بن النضر وقاتل قتالا شديدا حتى قتل، فبحثوا عنه بعد تلك الغزوة فما عرفوه وما عرفته الا اخته ببعض بنان بعلامة كانت في اصابعه. لماذا؟ لانهم وجدوه وبه 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين رمية بسهم وما بين طعنة برمح، فنزل جبريل يشق 7 الكبار بقرآن يتلى الى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي رواية ان انس بن النضر وهو يقاتل بعدما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم لقي انس بن النضر سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، فلقيه وقال يا سعد واهل لريح الجنة، والله يا سعد اني لا اجد ريح الجنة دون احد. ثم تقدم للصحابة وقال ما الذي حملكم على ان تجلسوا وتتركوا السلاح؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ان كان النبي قد قتل فما تستعون بالحياة من بعد رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم انس بن النضر وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدق مع الله عز وجل، قلوبهم اشتاقت إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون جميعا أن موضع صوت أحدهم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، تدبر معي ما كان من امر هذا الصحابي الجليل. ايضا ان المسلمين ندعوهم دوما وابدا الى الانفاق في سبيل الله، فمنهم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء سبحانه وتعالى. هذا موقف جليل حدث بين صبي يتيم من ايام النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل من الانصار، والقصة مختصرة في البخاري وهي بطولها في السير والمغازي. ان هذا اليتيم اراد ان يبني جدارا بين بستانه وبين بستان رجل الانصار، اليتيم عنده بستان ورجل الانصار عنده بستان، اراد اليتيم ان يفصل بينهما بالسور. فلما اراد ان يبني هذا السور اعترض السور نخلة، فقال اليتيم للانصاري قال الا تعطيني تلك النخلة كي اجعلها في بستاني، يعني يبني من حولها كده. فقال له الانصاري لا. فقال له اليتيم اذا بعني النخلة، مش عايز تداني بحاجة. قال لا. قال اذا اقاضيك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب اليتيم وشكى الانصاري الى رسول الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للانصاري اعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال بعه النخلة. قال لا يا رسول الله. والانصاري لم يقصد ان يعصي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مغضبا لان اليتيم شكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى اعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، ما رأيك؟ فقال الانصاري وكان في غاية الغضب قال لا يا رسول الله. كان هناك ابو الدحداح صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بجوار النبي فقال يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل، ومن المعلوم أن من كان له ملك في الجنة فلا بد أن يدخل الجنة. فقال ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فذهب أبو الدحداح وقال للرجل الأنطاري هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ وكان بستان أبو الدحداح من أثمر بساتين المدينة، كان به 600 نخلة وبئر وبيت، وكان محوطا أو محوطا بسور، فكان الناس جميعا يغبطون أبا الدحداح على هذا البستان الجميل المثمر. قال هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال أجل، ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال هو لك بكل ما فيه من نخل وبئر وبيت على أن تعطيني تلك النخلة. فوافق الرجل، قال لك ذلك. فذهب أبو الدحداح مرة أخرى إلى النبي بستان أبي الدحداح وأعطيت النخلة لليتيم، فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال كم من عزق رداح، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ذهب أبو الدحداح مع الأنصاري لكي يسلمه البستان، وصل إلى باب البستان فسمع صوت زوجته وأبنائه داخل البستان، فنادى من خلف السور يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح، ماذا تريد؟ قال اخرجي أنت وبنوك، فلقد بعت البستان لله بنخلة في الجنة. ماذا ترد المرأة؟ قالت ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. فخرجت هي وأولادها، وبينما هم خروج من البستان وإذا بطفل من أولاد أبي الدحداح يلتقط تمرة ويضعها في فمه، فتنظر الأم الحنون المسكينة وتخرج التمرة من فم طفلها وتلقيها في الأرض وتقول سامحني يا بني فقد بعناه لله، سامحني يا بني فقد بعناه لله. من يقف هذا الموقف لكي يدرك جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أي شيء جميل في هذه الدنيا؟ كل متاع الدنيا مقدر بالآلام والأحزان والأمراض والفراق والموت والشدة والضنك والضيق، أما جنة الرحمن ليس فيها بؤس أبدا. يحشر الناس كما في الأثر الضعيف على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء، وعلى صبر أيوب عليه السلام، وعلى حكمة زكريا عليه السلام وعلى جمال يوسف عليه السلام، وعلى خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تنعم في الجنة، تدخل الجنة تسمع غناء الحور العين، تسمع تسبيح داود وهو ممسك بقوائم عرش الرحمن، تتمايل الجنة مع غناء داود ومع غناء الحور العين، وتكتمل الفرحة بشيئين كل واحد منهما أعظم من الآخر. تسمع القرآن من الرحمن سبحانه وتعالى، تسمع الرحمن في الجنة وهو يقرأ على أسماعنا سورة الرحمن، وتنظر إلى وجه الله عز وجل، لك خيمة من لؤلؤة مجوفة، خيمة طولها 60 ذراعا في السماء وعرضها 60 ذراعا في الأرض، لك أن تتخيل هذا النعيم، وفوق ذلك أنت آمن على نفسك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى النساء في عهد الصحابة طاقت قلوبهم إلى جنة الرحمن وحولوا ذلك إلى واقع عملي، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعطاء يا عطاء أنا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال أجل، أين هي؟ قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي. قال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فعافاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر، أمامها فرصة للشفاء من مرض الصرع وهو من أشد الأمراض، لكن أصبر ولي الجنة. لكن يا رسول الله إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، يعني يتكشف جسدها وهي في حالة الصرع معذورة أمام الله، قارن بينها وبين نساء المسلمين إلا من رحم الله اللواتي يتشبهن بالكافرات فيخرجن بثياب عارية وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، بل إن الأطفال طاقت نفوسهم إلى جنة الرحمن جل وعلا. فهذا خيثمة بن الحارث كان عنده ابن صغير اسمه سعد. ندب النبي الناس للخروج في غزوة بدر، قال خيثمة لابنه سعد: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أخرج وأجاهد في سبيل الله. فقال له الابن البار: والله يا أبتاه، لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك به، ولكنها الجنة لا أوثر بها أحدا أبدا. فخرج هذا الصبي فقاتل فقتل شهيدا، فعاد أصحاب النبي يبشرون خيثمة باستشهاد ولده، فبكى وقال: أواه 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 أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بل عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز في أي غزوة أقل من 15 سنة. عمير يريد الشهادة، عمر 12 سنة يريد الشهادة، فيختبئ وراء سعد بن أبي وقاص. النبي يجهز الصفوف وينظر، فوجد عمير بن أبي وقاص خلف سعد، فقال: ارجع. فبكى عمير وقال: يا رسول الله، سألتك بالله لا تحرمني الشهادة. فتعجب النبي فقال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، دعه يقاتل لعل الله أن يرزقه الشهادة. فتركه النبي يقول سعد: وكنت أعقد لعمير حمائل السيف، بدرش شو السيف، فعقدت له حمائل السيف فدخل فقتل فكان شهيدا بفضل الله. أختم هذا اللقاء بقصة جليلة أريد أن تركز معك. أبو قدامة الشامي لما دخل الروم بلاد المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا وأشتابا، قام على منبر البصرة وأخذ يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله. وبعد أن نزل من على المنبر وانصرف من المسجد لحقته امرأة فقالت: السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يرد عليها. في المرة الثانية لم يرد، في المرة الثالثة قالت: السلام عليك يا أبا قدامة، ما هكذا يفعل الصالحون؟ فقال: ماذا تريدين؟ قالت: سمعتك وأنت تحفز الناس على الجهاد في سبيل الله، وقد اشتاق قلبي إلى الجهاد في سبيل الله، ولم أجد شيئا أشارك به في الجهاد أغلى من بصيرتي شعري، فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله. وهذا الأمر مخالف للشرع، لكنها تصرفت من جانب العاطفة. فتعجب الرجل وقال: سبحان الله، امرأة تفرط في بصيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرسي، والله إن النصر لآت إن شاء الله، وإنها للبشرى. قال: فانصرفت في اليوم التالي للجهاد في سبيل الله ومعي الجيش، فاعترضنا صبي صغير فقال: يا أبا قدامة، سألتك بالله عز وجل أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. فتعجب أبو قدامة، قال له: أنت صغير تطأك الخيل تموت مع أول لحظة. قال: لا، سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد. فقال له أبو قدامة: أجيزك في الجهاد بشرط واحد. قال: ما هو؟ قال: إن رزقك الله الشهادة أن تشفع لي يوم القيامة عند رب العالمين. قال: لك ذلك. فانصرف ومعهم الصبي، قال لهم هذا الصبي: أنا خادم لكم في هذا الطريق. فأخذ يعد لهم الزادة والطعام والشراب ويعد لهم المتاع وكل شيء، وفي مرة من المرات ذهب يعد لهم الطعام فتأخر، فبحث عنه أبو قدامة فوجده نائما بجوار النار، فنظر إليه فوجده قد ابتسم، ثم ابتسم مرة أخرى ابتسامة هي أكبر من التي تصدقها، ثم ضحك ثم استيقظ. فتعجب أبو قدامة، قال: يا صبي، ما الذي حملك على تلك الابتسامة ثم الابتسامة ثم ضحك ثم استيقظ؟ فقال له الصبي: هذا أمر بيني وبين ربي. قال: سألتك بالله أن تخبرني. فقال له الصبي: والله يا أبا قدامة، لقد قدمتني أمي في هذا الجهاد هدية لرب الأرض والسماوات، وسألت ربها أن يتقبلني وأن يتقبل منها هديتها. فلما نمت الآن رأيت كأن القيامة قد قامت، وقد أمر الملك جل جلاله ملائكته أن يدخلوني الجنة. فلما دخلت وجدت باقة عطرة من الحور العين ينظرن إلي ويقولون هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. قلت لهم وما المرضية؟ قالوا هذه زوجتك في الجنة. قال وأين هي؟ قالوا هي في هذا القصر. قال ففتحت القصر فنظرت فإذا حوراء لو نظرت إلى الشمس والقمر لطمط ضوء عينيها ضوء الشمس والقمر، ولو بدا ريحها لملأ ما بين المشرق والمغرب. فقلت لها أنت المرضية؟ قالت أجل يا حبيبي، أنا أربى لك في خضور الجنة منذ 500 سنة. قال فمددت يدي إليها فقالت لا، أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرحمن جل جلاله. قال فذلك الذي حملني على الضحك. فقال له أبو خدامة والله إنها لبشرى خير. فلما بدأ القتال مع الروم قال له هذا الصبي يا أبو خدامة سألتك بالله 3 أسهم؟ قال تضيعها؟ قال لا أضيعها. أخذ 3 أسهم ووضع السهم في كبد القوس، ثم قال يا أبو خدامة السلام عليك، فضرب سهما فقتل روميا، ثم ضرب سهما فقتل روميا، ضرب السهم الثالث فقتل روميا، فانتبه الروم إليه ثم قتلوه. فلما سقط من على فرسه سقط خلفه أبو خدامة وقال له يا غلام لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. قال لن أنساها إن شاء الله جل وعلا، سأشفع لك يوم القيامة عند الله، ولكن يا أبا خدامة خذ هذه الأمانة وأوصلها لأمي. قال ما هي الأمانة؟ قال هذا القميص المضمخ بدم الشهادة لتعلم أمي أن الله قد قبل هديتها وأن موعد لنا في جنة الرحمن جل جلاله. قال له ومن هي أمك؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين. تعجب أبو خدامة، ذرية بعضها من بعض، تعجب أن الأسرة بأكملها تجاهد من سبيل الله عز وجل، تعلم حق الله وتعلم حق رسول الله وتعلم واجبها تجاه دين الله عز وجل. فلما انقضت الحرب عاد أبو خدامة إلى تلك المرأة الصابرة المحتسبة. فلما وصل عندها جاءت إليه المرأة ومعها ابنة صغيرة، قالت السلام عليك يا أبا خدامة، هل تقبل الله هديتي؟ قالت السلام عليك يا أبا خدامة، هل تقبل الله هديتي؟ قال أجل والله. قالت جئت معزيا أم مبشرا؟ قال وما العزاء وما البشارة؟ قالت إن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذه والله فهذا والله العزاء، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات شهيدا فهذه والله البشارة. قال بل هي البشارة. قالت وما علامة ذلك؟ قال هذا قميص مضمخ بدم الشهداء وقد تقبل الله عز وجل هديتك. ويقول لك لقد تقبل الله هديتك وإن موعدنا الجنة. فلما سمعت الابنة الصغيرة خبر استشهاد أخيها سقطت ميتة، فنظرت الأم المسكينة إلى ابنتها وقد مات زوجها قبل ذلك بعام، قالت الحمد لله مات زوجي ومات أبي واستشهد ولدي وماتت ابنتي، الحمد لله الذي لم يخرج من صلبي نسلا إلى نار جهنم. فحمدت الله عز وجل. والسؤال الآن، هل اشتاقت قلوبكم إلى جنة الرحمن؟ هل اشتاقت تلك القلوب؟ الجنة غالية، قال عنها صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. تحتاج إلى عمل، إلى بذل، إلى عطاء، إلى إخلاص، إلى دعوة إلى الله، إلى أمر بمعروف، إلى نهي عن المنكر، إلى بر للوالدين، إلى عطاء وبذل وسخاء من أجل أن تحجز لنفسك مكانا في جنة الرحمن. أسأل الله جل وعلا أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين ورحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. انصر إخواننا في الشيشان وانصر إخواننا في فلسطين، اللهم إنهم جوعى فاطمهم عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم، يكتم اطفال اليهود كما يكتم اطفالنا، رمل نساء اليهود كما رملوا نساءنا. امنا يا ربنا بان الارض ارضك وان السماء سماؤك وان القدر قدرك وان القضاء قضاؤك وان الجبروت جبروتك وان اليهود لا يعجزونك، فخذهم اخذ عزيز مقتدر. رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقبل ان اغادر المنبر اود ان انبه على شيئين صغيرين. الامر الاول، توفيت ام اخ الحبيب لنا اسمه احمد وهو جار الان بيننا، توفيت بالامس واوصاني بالدعاء له، فنسأل الله عز وجل ان يرحمها رحمة واسعة. اللهم ثبتها عند السؤال، اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها. اللهم وسع لها في قبرها، اللهم نور لها قبرها، ارزقها صحبة الحبيب في الجنة، ارزقها صحبة الحبيب في الجنة، ارزقها صحبة الحبيب في الجنة. اما الامر الثاني فهو ان المسجد المبارك الذي تصلون فيه الان نحتاج $4,000 هذا القسط الشهري، نحتاج الى هذا القسط. فنحن تكلمنا عن الجنة، ادنى اهل الجنة ياخذ الدنيا مثل ملك ملك، 50 ملك ملك يملك الدنيا، واخر واحد يدخل ياخذ الدنيا ومثلها معه. فاظن 4,000 على هذا الجمع المهيب الجميل المبارك اظن امر مش كتير. فنسأل الله عز وجل يعني ان يجعلكم جميعا عند حسن الظن، وان تنفقوا لتحجزوا لنفسكم مكانة في الجنة. يعني انا بقول احنا عايزين 4,000، لكن مش هنقول مش عايزين اكتر، لا عايزين اكتر، لكن احنا نقول اذا تيسر 4,000، لو 4 أشخاص امرهم خير، 40 شخص امرهم خير، مفيش كل واحد يدفع مكان، بس يا اخوانا فعلا احجزوا لنفسكم مكانة في الجنة. نسأل الله عز وجل يجمعنا في الجنة.